موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
تعليم الرب يسوع.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الموضوعات اللي تحتاج إلى دراسة وافية وكانت تشغل اهتمام أباء الكنيسة الجامعة في الشرق وفي الغرب تقريبا لحد القرن الخامس، كنا بنسمع تعبير عن الآباء عن تعليم الرب يسوع، وبعد الخامس على ما أذكر يعني من القراءة الدقيقة إن في أكبر موسوعة لاهوتية في الشرق كتبها يوحنا الدمشقي واللي هي خاصة بالإيمان الأرثوذكسي، ده عنوان الكتاب، في السادس القرن السادس، ما سمعناش عن تعليم الرب. وأكبر موسوعة لاهوتية في أوروبا اللي هي الخلاصة اللاهوتية لتوما الأكويني في القرن الثلاثة عشر، ما فيش حاجة عن تعليم الرب، واتنست مش عن عمد وإنما لأن اللاهوت المسيحي ودراسة الكتاب أخذت منعطف جديد بتحول اللاهوت لدراسة الفلسفة وتقديم دراسات فلسفية عن العقائد المسيحية. طبعا الحاجات دي اتعملت بحسن نية، يعني اللي كانوا بيكتبوا بيألفوا ما كانوش الحقيقة يقصدوا إفساد الإيمان المسيحي، إنما كانوا يقصدوا وضع نظام عقلي فلسفي متكامل للدفاع عن الإيمان المسيحي، يعني في حسن نية. ودخل التقسيمات اللاهوت بعد كده في العصر الوسيط لحد ما نيجي في العصر الحديث. وأنا لما بقول تعليم الرب حتى بالنسبة ليكوا كإخوة وأخوات بتستمعوا هتقولوا طب ده احنا أول مرة نسمع التعبير ده، معاكوا حق، معاكوا حق، لأن الكلام ما بيتقالش في التعليم بتاعنا. احنا كل مرة بنتكلم في موضوع فعشان خاطر نوفي هذا الموضوع حقه من السند الكتابي على طول نجري على رسائل القديس بولس. وطبعا رسائل القديس بولس تقريبا تلت العهد الجديد، وبولس كتب بطريقة منظمة لأنه كان بيتكلم مع الكنائس بعد انتشار البشارة. إنما أنا هنا عندي ملاحظة مهمة، إن الرب يسوع المسيح كان بيعلم في اليهودية وفي الجليل وعلى الأقل في فترتين في السامرة، بالذات في عندنا في طقس الصوم الكبير الأحد اللي احنا بنسميه أحد السامرية. فالتعليم الخاص بالرب اللي احنا بنسميه تعليم الرب يذكر بالتفصيل في إنجيل القديس متى أصحاح 5 و6 و7، ويذكر بالتفصيل أيضا في إنجيل القديس لوقا، ويختصر في إنجيل مرقس، ويدخل هذا التعليم في حوار دائم متصل مع الفريسيين ومع اليهود في إنجيل القديس يوحنا. إنجيل القديس يوحنا يسجل لنا حوارات متصلة بين المسيح واليهود تكاد تشمل أحيانا أصحاح كامل، وينطلق الرب يسوع المسيح في التعليم بسؤال موجه من الفريسيين أو بمناسبة خاصة بالعيد زي عيد الفصح اللي اتكلم فيه عن المن السماوي، ومن المن السماوي يتكلم عن الجسد والدم ويكمل الكلام في مجمع كفر نحوم. طيب إذا عندنا تعليم خاص بالرب، ليه إحنا بنتمسك به أو لازم نبرزه؟ في حقيقتين مهمين جدا 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 من هنا إلى نهاية الظهور. الحقيقة الأولى ولا يجب أن تخفى على عيوننا أن تعليم الرب هو التعليم الذي أسس العهد الجديد. في هنا النقلة من العهد القديم للعهد الجديد، ودي باينة بوضوح في إنجيل قديس متى في العزة على الجبل في أصحاحات 5 و6، نقل على العهد الجديد. فلما بننسى تعليم الرب بننسى النقلة من القديم للجديد، ولما بننسى هذه النقلة نقع في أسرى لسلطان الشريعة والممارسات والطقوس، وننسى الحرية التي جاء بها الرب يسوع المسيح ليعطيها للإنسان لكي يحرره من الفرائض ومن العوائد القديمة الخاصة بالعبادة والخاصة بعلاقة الإنسان مع الله. دي الحقيقة الأولى اللي هي سبب اللخبطة اللي حصلت عندنا في الشرق بالذات في مصر في العصر الوسيط. الحقيقة الثانية يا إخوة، إن تعليم الرب يسوع مش بس في عزة على الجبل، تعليم الرب يسوع سجل في 38 مثل، وإحنا في العصر الوسيط أخطأنا عندما تحولت هذه الأمثال إلى تأويلات أو إلى تفسير رمزية، ولكنها في جوهرها تمثل أيضا نفس النقلة من القديم إلى الجديد مع إضافة موضوع مهم وهو ملكوت الله. عشان الكلام بتاعنا يكون واضح وعايز الإخوة اللي بيستمعوا يقروا النصوص الكتابية كويس ويراجعوا عليها، الفريسيين خد بالكم من الكلام، الفريسيين اجتمعوا مع المسيح ويعني مش عاجبهم التعليم، والقديس لوقا بيقول يظنون في أنفسهم أنهم أبرار واحتقرون الآخرين، فقال الرب يسوع مثل الفريسي والعشار. كده بالبلدي، اتنين طلعوا لهيكل يصلوا، واحد فريسي والآخر عشار. العشار ده جاب ضرائب وشخص مكروه لأنه كان بيتولى إن هو يجمع الضريبة من اليهود، فيروح للوالي الروماني يقول له أنا مسؤول عن المنطقة الفلانية، أنت عايز ضريبة قد إيه؟ فيقول له الضريبة على المنطقة دي مثلا 10,000 دينار. هو يجي جاب الضرائب ده العشار يفرض على الناس مبالغ تصل إلى 20، 10 يروحوا لروما و10 يخشوا في جيبه. انتوا عارفين طبعا عندنا 2 مهمين جدا في التاريخ من العشرين، متى الرسول وزك. متى أصبح تلميذ وزكى تاب ورجع ومشي في طريق المسيح. ففي مثل الفريسي والعشار. فريسي صلاته كويس، أصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتنيه، لكن في الأول أشكرك اللهم أنني لست مثل باقي الناس. كويس إن أنا لست مثل باقي الناس، ده كويس، لست مثل باقي الناس الخاطفين الزنا، أصوم مرتين في الأسبوع عشر كل ما أقتنيه، وبعدين بص على العشار ولست مثل هذا العشار. لما تقرأ النص كويس في إنجيل القديس لوقا تلاقوا إن الفريسي ما كانش بيصلي، ده كان بيكلم نفسه. وإحنا طبعا في الوعظ اللي انطلق في العصر الحديث ده البر الذاتي والشعور مش عارف بإيه بالبر الذاتي لآخره، ولكن المثل مش على البر الذاتي. المثل مش على البر الذاتي، المثل يا إخوة على الصلاة المقبولة والصلاة المرفوضة. رفضت صلاة الفريسي لأنها كانت تتمحور حول الذات، أما العشار فوقف من بعيد، يعني ما قدرش يخش حتى الدار الخارجية، وقال وقرع صدره وقال اللهم اغفر لي أنا الخاطئ، ولم يستطع أن ينظر إلى السماء. الحق أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. هنا النقلة من القديم للجديد، إن القديم داخل بالإنجازات التي يحددها الناموس. أصل لما الفريسي بيقول أعشر كل ما أقتنيه معناها باب التعبير اليهودي باكل حلال، لأن لما بيدفع العشور عن الأرض وعن الطعام وعن كل ما يملكه يبقى أكله وحياته حلال، أنا عايش في الحلال يعني، ده بالتعبير البلدي. الثاني عايش في الظلم. نشوف النقلة هنا من القديم للجديد، إن ملكوت الله يعطى لمن يتضع ولمن يطلب الرحمة. فأصبح التكوين الخاص بالحياة الأخلاقية والروحية الخاضع للشريعة تكوين ليس له وجود في ملكوت الله. طبعا الفريسيين فهموا الكلام كويس، هم مش أغبياء، طبعا فهموا كويس وعرف ان الكلام عليهم. فالجزء الخاص بالملكوت صدقوني لو بس خدنا الأمثال كما هي بدون حتى شرح تجد ان كل الأمثال بتضرب في كل التعليم اللي جاء بعد كده، مش التعليم الرسولي، لا تعليم العصر الوسيط والتعليم المعاصر. وإحنا عدم إبراز تعليم الرب خرب حاجات كتير في حياة الكنيسة. يعني مثل ابن الضال، مثل ابن الضال ده مثل عجيب جدا. الولد أخذ ميراثه وأبوه حي، والأب من كتر محبته في ابنه اداله الميراث، وراح سافر إلى كورة بعيدة وبدد ما يملكه مع الزواني، واحتاج للأكل، بيأكلوا الخروب مع الخنازير، فعاد إلى نفسه. شوف بقى النقلة، عاد إلى نفسه. قارن بين حياته في بيت أبوه وبين حياته في الغربة في الكرة البعيدة وفي أكله مع الخنازير. بالمناسبة الخنازير ما كان ممنوع تربيتها أو اقتنائها في الشريعة اليهودية، ربما كان بيشتغل مع عند واحد أممي غير يهودي يعني. أنا رجع الآن أقوم وأقول لأبي أخطأت يا أبتاي إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدع لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. هنا تبتدي إيه النقلة من القديم الجديد. إن الأب شافه وهو لازال بعيدا، فجرى الأب. لما الرب يسوع بيقول إن الأب جري، انت عارفين الهدوم اللي كانوا بيلبسوها الناس في زمن الرب يسوع زي الجلاليب والافاطين الموجودين عندنا، كان لازم يرفع الجلابيه بتاعته الخطر يعرف يجري، وده كان شيء مهين يعني لكرامه الاب، لكنه جري ووقع على عنقه وقبله. يعني ما استناش لما الولد يتكلم، قال له اخطات يا بتاء في السماء وقدامك. وما كملش بقيه الاعتراف، لم يطلب منه الاعتذار، لم يطلب منه الاعتذار ولا طلب الاعتذار من بطرس الذي انكر الرب يسوع المسيح بقسم وجدف على المسيح، ولم يطلب منه حتى الاعتراف بالخطية. دي نقلة من القديم للجديد، وهي أصلها كتيرة قوي على أي كنيسة. يعني أنا لا أريد أن أظلم كنيسة مصر، كنيسة الشهداء، احتملت كتير يعني غصب عنها، لكن أصل الشيء المثير للانتباه وللحزن أيضا هو التحطيم من الداخل. اللي جاي من بره ده خير وبركة ونقبله من المسيح يسوع إلهنا، لما اللي جاي من جوه ده يعني زي ما بيقول عهد القديم، في وسطك خيانة يا إسرائيل، في خيانة للتعليم، التشدد في معاملة الخطاة غير معروف في تعليم الرب. عشان كده لما بنرجع لتعليم الرب تتغير كل الموازين وكل المفاهيم، تتغير النظرة تماما. احنا بص كده على سلوك الابن الكبير لما رجع، وفي بقى يعني حفلة، ايه في ايه؟ قالوا اخوك اللي بدد الميراث بتاعه ابوك عمل له عزومة، فما رضيش يدخل، فخرج الاب لكي يصالح ابنه الكبير. يقول له ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني، وأنا هنا معك. فجاءت كلمة الرب في المثل إن ابني هذا كان ضالا فوجد وكان ميتا فعاش. فأعطى الرب يسوع المسيح الأساس الإلهي على أن الخطية هي الموت، ودي بعد كده بتبان عند الرسول بولس في روميا 5:12: بخطية إنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. تعليم الرب يا أحبائي لما بينقلني من القديم الجديد يضعني في الملكوت، ولما يضعني في الملكوت بيقدم لي أربع حقائق خاصة بالملكوت. الحقيقة الأولى أن الملكوت هو عطية من الله، وبالتالي لا تبنيه القوة الإنسانية. الحقيقة الثانية أنه يوهب للمنكسرين وللخطاة وللضالين وللعشرين وللزناة ولكل من يريد أن يأتي إلى وليمة الملكوت، أهلا وسهلا. وتحط جنبها دون قيد أو شرط. الحقيقة الثالثة أن الإنسان يبقى في الملكوت بسبب الصلاح الإلهي، بسبب المحبة الإلهية، يظل في الملكوت. ليه؟ لأن الملكوت أعطي للمنكسرين، للفتيلة الفتيلة المدخنة، وللقصبة المردودة. ولم يعطى الأقوياء ولا للمتجبرين. والحقيقة الرابعة أن الملكوت هو ملك الله القائم على المحبة والعدل الإلهي الذي لا يخضع لأي تصور إنساني عن العدل. بدليل مثل الفعل في الساعة 11: يجب ملكوت الله وملكوت السماوات. إنسان خرج واستأجر فعل في الثالثة وفي السادسة وفي التاسعة واتفق معاهم على دينار، ونعرف من دي إن الدينار ده كان أجر اليوم. وبعدين جاء في الساعة 11 استأجر ناس تانيين. لما جاء ساعة الحساب ادى لكل واحد دينار. تو الساعة التالتة اتذمروا. احنا اشتغلنا طول النهار وبناخد دينار، واللي جاء ده في اخر ساعة من ساعات النهار للساعة 11 للساعة 5 تقريبا عندنا ياخد زي ده، ده يبقى حرام. فهنا واضح ان ميزان العدل الالهي ليس كميزان العدل الارضي، بل ان الرب يسوع المسيح له المجد لما بيتكلم عن الصلاح، وحب يدي كده يعني غمزه كده لليهود، جعل المثال الصالح للسلوك الرحيم المقبول لدى الله هو سلوك إنسان سامري. احنا هنا بننسى ان كل شيء في الملكوت خاضع للمقاييس الالهيه. في عباره للرب يسوع في انجيل القديس لوقا: المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله. يعني في حاجة انت بتعتبرها شيء عظيم ومهم وليها قيمة كبيرة جدا، ولكن عند الله هي رجس، يعني نجاسة، لأن مقاييس الله غير مقاييس البشر. ومع هذا يا إخوة، فما أكثر المرات التي نخضع فيها العدل الإلهي للعدل الأرضي، وما أكثر المرات التي حاولنا فيها أن نخلق نظرية عن العدل الإلهي. ولكن الثابت هو أن عدل الله، ودي مشكلة في اللغة العربية، كلمة عدل وكلمة بر وكلمة حق بمعنى واحد. احنا محتاجين ننزل دراسة عن الكلمات المترادفات في العهد الجديد، وتأثير الكلمة المترادفة مع على التكوين الفكري للقارئ. محتاجين لدي الحقيقة احتياج شديد جدا، لأن احنا يعني لسه لازالت دراسة الكتاب المقدس في مصر حتى على المستوى الإنجيلي وعلى المستوى الكاثوليكي لا تزال في المهد، يعني لسه بدري علينا قوي. فعاوز أقول يعني هنا إن احنا لما بنيجي نتكلم عن تعليم الرب وننسى النقلة من القديم للجديد، ننسى ان الكلام كله كان بيشيل من قدام الانسان الفرائض والطقوس والعوائد ويضع طريقا جديدا للحياة الجديدة، بننسى. ولما ننسى نرجع لسلطان الناموس والشريعة. طبعا تعليم الرب موضوع كبير ما اقدرش انا او فيه، لكن اديكم مثل على اهمية تعليم الرب. مثل صارخ: انتوا عارفين ان الختان كان يمارس في العهد القديم، وكان علامة العهد بين الله وبين ابراهيم. أكتر إنسان اتكلم على زوال الختان في العهد الجديد القديس بولس. فإيه حجة بولس إن الختان لا ينفع؟ ليه؟ لأن الله اقترب من الإنسان لكي يخلص الإنسان، وما بقاش فيه أي شيء ممكن يعمله الإنسان عشان خاطر يقرب من ربنا. ده كلام عظيم، لكن من فين جاء كلام الرسول بولس إن الختان ألغي؟ اللي هو الكلام اللي بعد كده طلع في مجمع أورشليم في أعمال 15. الكلام ده جاء من فين؟ الكلام ده مبني على حقيقة واحدة، إن العهد اتغير. العهد اتغير، والعهد اتغير لأن رب يسوع في علية صهيون وفي مناسبة فصح اليهود قال: هذه الكأس سفك دمي للعهد الجديد. فأصبح حتى الاحتفال بالأفخارستية في الكنيسة واحتفال بهذه النقلة دخول عهد الحرية اللي في ناس كتير عايزين يرجعونا لعبودية الناموس وعبودية الشريعة، وهو يعني أنا مندهش. اللغط الأجوف اللي ما كانش يستاهل كل هذه الضجة، المرأة الطامس والعادة الشهرية وناجسة ومش ناجسة. يعني يا إخوة، ما خدتوش بالكم إن المسيح عمل حاجتين مهمين جدا؟ الحاجة الأولى إنه كان في السبت بيعمل معجزات فكسر السبت ومشي بين الزروع وقطف سنابل القمح وأكل مع التلاميذ يوم السبت، وشفى المولود الأعمى يوم السبت. فكل معجزات المسيح كسر السبت. وبعدين يقول إيه؟ إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. ده يعني اللي كسر وصيه السبت عايز ترجع الناس اللي ماشيين وراه تحطهم تحت شريعه اللوين والتثنيه، بالذات الستات يعني المساكين. طيب، في مناسبه الفريسيين عايزين يصطادوا المسيح. طبعا انجيل لوقا يقول لك وكانوا يراقبونه لكي يصطادوه بكلمه. دي أنا لما يعني الأمور أزمت معايا مع الـ بعض الإكليروس افتكرت كلام الرب. فجابوا له واحدة أمسكت في ذات الفعل وقالوا له في يوحنا 8 إن الناموس بيقول إنها ترجم، فما أنت تعمل إيه بقى؟ لو كان الرب صرح برجم هذه المرأة لكان العهد الجديد برمته قد انتهى. فشوف بقى هنا الكلام، مش واحد بيتقي غضب الفريسيين، لا، من منكم بلا خطية فليرميها بالحجر الأول. يا امرأة أين الذين يشتكون عليك؟ لا أحد يا سيد. أما دانك أحد؟ لا، ولا أنا أيضا أدينك. يا طب أنت يا يسوع المسيح بلا خطية فارميها بالحجر، لكن أنا أيضا لا أدينك. فكسر الوصية الخاصة برجم الزواني، لأن ابن الإنسان لم يأتي لكي يهلك بل لكي يبذل نفسه فدية عن كثيرين. كان العهد الجديد كله انتهى، ليس من أجل إرضاء الناس. طبعا ده كان ممكن جدا الفريسيين يقولوا انت كمان بتكسر الناموس، طب احنا بقى هنرجم المرأة دي وهنرجمك انت كمان معاها لأنك كسرت الناموس. لكن اللي حصل أن الهيبة الإلهية أزعجت هؤلاء الناس. يا أحبائي، من يضع الناموس أو الشريعة قبل المحبة فقد عاد إلى اليهودية ودخلها من أوسع الأبواب. ومن يضع الطقوس قبل الإيمان فهو يهودي رغم اعترافه بقانون الإيمان. ومن يضع بينه وبين المسيح يسوع المخلص الوحيد أي وسيط آخر فقد ضل الطريق إلى الملكوت. أقول هذا الكلام دون أن أدخل في التفاصيل فهي معروفة لحضراتكم، وأنتم تعيشون في حلقة غريبة بين جيلين، جيل العصر الوسيط الذي تمسك بما تبقى من الثقافة الإسلامية في المجتمع المصري، والجيل الجديد الذي عاد إلى الآباء وإلى التراث القبط الأصيل. إحنا فترة بين عهدين، وزي حبات القمح اللي بتبقى موجودة بين حجري الراحة، وطبعا هننطحن طبعا، لكن لما ننطحن هنبقى الخبز الجديد الذي ستأكل منه الأجيال الآتية لكي ترى نور وحرية ومجد أولاد الله في يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ما هي أهمية دراسة أمثال الرب يسوع المسيح، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الدراسة في فكرنا القبطي المعاصر؟ أقول يا إخوة ويا أخوات، العودة إلى تعليم الرب يسوع هي عودة إلى تعليم عن المحبة والحرية. المحبة والحرية ليس لهما مكان في مجتمع يظن أن الضبط والربط هو بالقانون. طبعا الضبط والربط بالقانون ده في الجيش مطلوب، وفي الشرطة مطلوب، وفي الأمن مطلوب، وعلى مستوى الحياة المدنية مطلوب، في المرور، في القضاء، في الأعمال التجارية، في البنوك إلى آخره. لكن الضبط والربط في العلاقة بالمسيح يسوع المسيح هي علاقة خاصة بالملكوت. أنا أظن، وده طبعا من ما هو مختزن في الذاكرة، إن إحنا ما عندناش كتاب عن الملكوت بالعربي. أرجو أن أكون غلطان، لكن عدم وجود كتاب عن الملكوت خلى موضوع الملكوت غايب من الوعي. ملكوت الله اللي أنت بتصليه في كل مرة في الصلاة الربانية بتطلب ملكوت الله. والأمثال، في أمثال كثيرة اسمها أمثال الملكوت، خاصة بالملكوت، من ضمنها مثل الزارع. يعني بدي لك يعني كده إشارة بسيطة، يعني إنما كل الأمثال في الحقيقة، حتى إذا كان الرب يسوع المسيح له المجد، ما بيقولش إن ده خاص بالملكوت، ولكن بيبقى خاص بالملكوت. إيه بقى الملكوت ده؟ الملكوت إن الله يملك كملك، كمالك. ولما يملك كمالك تبقى كل القيم والموازين والأفكار والتشريعات اللي عندنا تخضع لملك الله. دي غير الثيوكراتية الموجودة في الإسلام أو في اليهودية. ليه؟ أقول لك ليه. لأن الثيوكراتية في اللي هو الملك الإلهي في الإسلام، الملكية لله عند الجماعة المتطرفين، والثيوكراتية إن يكون ملك ممسوح من الله في العهد القديم. الملك في العهد الجديد ليه أربع قوائم، هي قوائم العرش الإلهي في العهد الجديد: التجسد والصلب والقيامة وسكنة الروح القدس. دول أربع أركان العرش الإلهي في العهد الجديد. لما تبص الأربعة دول تلاقي النزول إلى مستوى البشر في التجسد، أخذ شكل العبد، وتلاقي في الصليب إنه أباد الموت وأسس المحبة البازلة، وفي القيامة أعطى الخلود، وفي الروح القدس هو سكن روح الله القلية القداسة في قلب الإنسان. وتبص كده على الملكوت ما تلاقيش حواليك تشريعات، اللي هي تميز النظام الثيوقراطي ونظام الحاكمية التي تنادي بها بعض الجماعات الإسلامية. ما عندكش دي. لما عندك الله الثالوث يملك من خلال الابن ومن خلال الروح القدس ويعطي حياته. شو بقى؟ يعطي حياته لمين؟ للخطاة. دي ملهاش أي علاقة بالثيوقراطية اللي موجودة في التاريخ السياسي الديني من أول آدم إلى أن تنتهي الدهور. انت عندكش ملك بيدي حياته، انت عندك ملك يسود، وعندك السلطان أمير المؤمنين الذي لا ينازع. واللي النهاردة بدي لك بس مثال صغير، يعني ان في بعض الصراعات السياسية في بلد زي المغرب عايزين ملكية دستورية، وفي الأردن نفس الكلام، وبحيث ان الملك يعني بيسموه أمير المؤمنين في المغرب ما يبقاش حاكم مطلق، السلطان الإلهي سلطان مطلق. لكن شوف يا إخوة، ان الملك ملك يسوع المسيح هو ملك من ذبح على الصليب. ده الرسول بولس في رومية 8 يقول لك ايه؟ من الذي يشتكي على مختاري الله؟ مين بقى يشتكي عليك؟ المسيح. المسيح هو اللي يشتكيك، الذي مات وقام. من الذي يدين؟ المسيح الذي هو يدينك وقد مات من اجلك. من يفصلنا على محبة الله؟ يعني البنية الستركتشر أو البنيوية حسب تعبير أستاذنا زكريا إبراهيم، البنيوية هنا مش بالتركيبة القانونية التشريعية اللي بتضع قوانين وواجبات على الإنسان، وإنما البنيوية هي التنازل الإلهي المطلق. يعني ايه بس حدود التنازل الالهي؟ ملاش حدود، ان ياخذ ما ليس له وهو الطبيعه الانسانيه، ومش بس كده، وان يصل الى ابواب الموت فيموت لكي يقوم حيا، لكي يجدد الحياه الانسانيه، ولكي يسكن في قلوب المؤمنين بالروح القدس. يعني ما فيش هنا السلطان اللي بيرغم ويتسلط ويسود، ولكن هناك المحبة التي تعطي وتعطي بوفرة وبسخاء، السخاء الذي يجعل المسيح يجعلنا شركاء وورثة الله كما يقول الرسول في رومية 8. وبيقول المسيح يسوع على المجد فيه: أنا سأعطيكم كراسي تجلسوا على كراسي وتدينون أسباط إسرائيل 12. ليه؟ لأن دول ماشيين بالشريعة وأنتم ماشيين بالمحبة. ففي اليوم يوم الدينونة هتبان ماذا فعلت الشريعة بالإنسان وماذا فعلت المحبة بالإنسانية قاطبة. إيه الفرق بين الشريعة وبين المحبة؟ الشريعة تعاقب، ولما تمشي كويس تدي لك الجزاء بتاعك. لكن لا يوجد تشريع في أي دين من الديانات يعطي الحياة الإلهية للإنسان الخاطئ. لا يوجد تشريع أو قانون يعطي حياة الله الإله المتجسد لإنسان خاطئ. أنا عايز أقول العبارة دي ولو مليون مرة بدون مزهق، صدقوني، لسبب بسيط، إن إحنا بننسى أن هذا هو قلب الملكوت الإلهي. إحنا في الجيل بتاعنا كان عندنا ناس أتقياء جدا، زي أبونا مخيل إبراهيم، أبونا فيلمون الماري الكبير، أنبا كيرلس السادس، أبونا بطرس سفين، أبونا مرقس داود، ناس أتقياء وعظماء. أنا بذكر أسماء الناس اللي أعرفهم، يعني بالتأكيد كان في أكتر من كده بكتير. دول كانت مهمتهم مش يخلقوا أتباع وتلاميذ أبدا، أن يصبح كل من يتصل بهم تلميذا وفيا للرب يسوع المسيح. أنا أذكر مرة أبونا ميخيل إبراهيم كنت تعبان جدا، وأنا في سنة ثالثة كنت عاوز أسيب الكليركية وأمشي، وبعدين قلت أروح أخذ رأي أب اعترافي. فروحت في عشية السبت وهو بتكلم معاه، قلت له احنا ما بتعلمش حاجة، الوحيد اللي الدروس بتاعته ليها قيمة الدكتور رهيب عطل، والبقية وابونا صليب سوريال، والبقية كلام دش ملهش لا يود ولا يجيب. فقال لي يا ابني مش في مكتبة في الإكليركية؟ قلت له اه. قال لي ما تروح تحبس نفسك في المكتبة وتعلم نفسك. قلت له حاضر. وقال لي انت في الإكليركية مطلوب منك حاجة واحدة، ان تكون وفيا ليسوع المسيح مخلصك. وكنا قاعدين في المكتب في كنيسة مرمرقس في شبرا، فالفراج بتاع الكنيسة جاب كوبايتين شاي، وجاب 4 حتت سكر، قوالب السكر الصغيرة دي، فمسك قالب سكر كده وحطه في كوباية الشاي، وقال لي انت زي قالب السكر ده تغطس في المسيح، دي اللي هيعملها لك أستاذ، ولا الدروس ولا المكتبة، ده سعيك الخاص وأنت تطلب الرب، لأن الرب أيضا يطلبك، مش سعيك لأنك أنت عايز شيء مستحيل صعب الوصول ليه، لا أبدا، إنما لأن الرب يسوع المسيح هو يطلبك من أجل أن تكون له كاملا. حاضر حاضر. وبالفعل قريت مكتبة الكلية الإكليركية في سنة ونص كل اللي فيها بالعربي، وبعدين فات علي واحد صديق عزيز مش عارف أذكر اسمه أحسن، يعني إذا الكلام ده اتسمع يتحرم ولا يتمنع من الخدمة، وقال لي لا أنت لازم تقرأ الآباء بالإنجليزي، فرحت خدت دروس إنجليزي في الجامعة الأمريكية، واللي دفع الفلوس بتاعت الجامعة الأمريكية كان أبونا مكار السورياني اللي هو المتنيح نيافة الأنبا صمويل، ومسكت مجلد أثناسيوس استلفته من واحد من الشيوخ العظام اللي ما فيش داعي لذكر اسمه، وقعدت أقرأ فيه بالقاموس ومشيت شوية فيه، فأدركت أنني أمام طريق آخر غير الطريق الذي كان يدرس لنا. أنا عاوز بس أذكر هنا يا إخوة للتاريخ، وأنا برضو في سنة ثالثة وأنا أجتاز هذه الأزمة، أزمة التدريس، وأنا طالب طبعا ما كانش عاجبني الكلام اللي بيتقال، جه راهب اسمه متى المسكين وقال محاضرة في المدرج في الإكليركية. كنت أول مرة أسمع اسم الراجل ده وشفتوش قبل كده، وكنت على ملكوت الله على فكرة، فاشتعل قلبي بالمحبة الإلهية، وما كانش فيه فرصة أن أتكلم معاه، فبعد ما خلص اتلم عليه مجموعة من الناس، كان يسى حنى الله يرحمه، سمعته تنيح أخيرا، أبونا مكار السورياني والدكتور رهيب عطلة وأبونا إبراهيم عطية واستولوا عليه وخدوه بعيد، ولكن الكلام كان كفاية. كان كفاية في إيه؟ إن وجه دفت السفينة إلى وجهة أخرى وهي طلب الرب يسوع. من الكلمات المؤثرة، يعني الكلام ده أنا سمعته يمكن سنة 59، 58 59 يعني من كلمات أبونا متى المسكين. قال أصل يا إخوة الملكوت ما يتقلش بالكلام الكتير. هو دي بقى معضلة الإنسان الأولى والأخيرة، إنه عايز نظرية كبيرة كده، فكرة كده خطيرة تملى عقله تخليه كده يمشي متزن بدماغه مليانة يعني. لا، هو قال عبارة واحدة بس، دي أنا أذكرها جيدا جيدا جدا كما لو كنت سمعتها من دقيقتين ثلاثة. قال الرب يسوع المسيح جاء لك يعطي الملكوت، وقال للتلاميذ لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. فمسرة الله هي أن يملك على قلب الإنسان في يسوع المسيح. جاء يسوع كملك لكي يملك لمن يريد أن يكون يسوع هو ملكه وهو حياته. وفكرنا بأشياء الإنجيل لما بتقول أنك أنت هو حياتنا كلنا، قلت الله بس. يبقى كل الكلام اللي بيتقال لازم يصفي في هذا الاتجاه. إذا صفى في اتجاه آخر مضاد أو معاكس أو حتى موازي يبقى كلام غير مطلوب. وانت عشت روحيا وكملت المشوار ليه يا إخوة؟ أنا بتكلم عن تعليم الرب أو عن الملكوت. عايزين نرجع لتعليم الرب ليه يعني؟ لأن احنا خسرنا الحرية، خسرنا كرامة الإنسان الخاطي. ده أنا كنت أندهش جدا لما تطلع ملفات من سكرتارية الأنبا شنودة فيها أوراق بالخاص بالآباء الكهنة، شكاوي ومش عارف إيه لآخر الكلام. طب وبعدين يعني؟ ده بقى شغل مباحث أمن الدولة، مباحث كويس إنها تتعاقب واحد مجرم علشان خاطر تحطه في السجن، إنما الآباء الكهنة دول اللي بعضهم قدمت فيه شكاوى كيدية ولم يسمع له يعني، دي إحنا عارفينها كويس، واعتذارات في الجرايد وقساوة في المعاملة وتشديد في السلوك، محاولة لفرض العصر الوسيط. فجو خانق، دخان خانق كثيف جدا مظلم. وانت عارفين 3000 قضية اترفعت في المحاكم ضد الأنبا شنودة، لأن مفيش حد عاوز يسمع، مفيش واحد يجري على ابن الضال ويقبله على عنقه، نادر ما تحصل. مفيش حد يعني حاني يغسل أرجل الناس دي. أنا أقول لكم إيه، خلينا نتكلم عن الملكوت. مفيش داعي نفتح الملفات القديمة، لأن فتح الملفات دي بيجيب لي حساسية ورب وارتكارية ويموت الحياة الروحية اللي فينا. نتكلم عن الملكوت. لما قلنا 4 قوائم للعرش الإلهي، فالأربع قوائم دي كلها عن البذل وعن العطاء وعن محبة الخاطئ. تعالى بقى في التطبيق. المرآة الحقيقية لملكوت الله هي القداسات. يعني يا إخوة أنا بسأل سؤال عن جهل، وسامحوني في جهلي بقى. يعني يا إخوة لما بتسمعوا صلوات القداس مردات الشماس مردات الشعب، ما خدتوش بالكم من عبارة بتتقال في القداسات؟ واغفر لنا خطايانا، واغفر لنا خطايانا، ويا رب ارحم، ويا رب ارحم. خدتوش بالكم من الكلام ده؟ أليس هذا هو أحد أساسات الملكوت؟ إذا كنت موجود في الكنيسة خاطي. ده أنت عندك في التحليل الأخير اللي بيتقال بعد صلاة القسمة اللي بيتقال سرا، أتمنى يتقال علنا يعني، طلب المغفرة لحد آخر لحظة، آخر لحظة، يعني أنت لسه هتتناول ويتقال تحليل ويغفر لنا خطايانا ويغفر لنا خطايانا. إيه السبب؟ السبب هو أن يعطى للإنسان المسيحي الإعلان الذي يؤكد له ملك المسيح على القلب، ملكا أبديا رغم خطيئة الإنسان، لأن المسيح يسوع إلهنا الصالح جاء لكي يبيد الخطيئة والموت. كان ابني هذا ضالا فوجد وكان ميتا فعش. يقول لك بركاته المقدسة فلتكن معنا، أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب باركنا، يا رب نيحهم. ليه؟ كما كان وهكذا يكون. ايه هو ده؟ من جيل إلى جيل إلى ظهر الدور، أمين. إيه كما كان وهكذا يكون؟ كما كان الله مع أولئك الآباء الذين ذكرناهم في المجمع وحوطهم بالرعاية ومسك بأيديهم حتى دخلوا الفردوس، كما كان وهكذا سيكون من جيل إلى جيل، لأن هذا هو الوعد الذي لا يمكن أن تقضي عليه خطيئة الإنسان. يعني بتحط الايقونات في الكنيسة ونقعد بقى نطلع وعظ ومحاضرات على تكريم الايقونات وأهمية الايقونات وانها مش وثنية الى اخره. يا سيدي ده كلام كويس على راسي من فوق، انا ما قلتش حاجة، لكن الا تحدثك ايقونة موسى الاسود على مجد النعمة الالهية؟ الله الذي اتى بالقاتل والسارق واللص وسفك الدم لكي يكون القديسين في الكنيسة، أو مريم المصرية، أو غيرها من الأباء أو من السواح. إيه ده؟ ده كنيسة القديسين هي كنيسة أن الإنسان الذي كسر فشفي، الإنسان الذي سقط فأقيم، الإنسان الذي استعبد فحرر. وهؤلاء جميعا لم يكن لهم سند في الشريعة القديمة، وإنما كان لهم سند في الملكوت، في ملك يسوع المسيح ربنا وإلهنا وخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. ده لقب المسيح له المجد في قدساتنا وفي صلواتنا اللي احنا مش لازم ننساه. يعني أنا لا أنسى هذه العبارة لأستاذنا الدكتور هيب عطا الله المتنيح الأنبا إغريغوريوس، كان يقول لنا دايما يعني في كل مرة تتكلموا فيها عن المسيح مش موضوع أدب، وإنما موضوع الالتصاق بشخص المسيح له المجد، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. وبعدين يعني أنت لما بتشوف الكاهن أو الشماس بيطلع بالبشارة ومع الصليب، واخد لي بالك، وبتسأل مبارك الآتي باسم رب القوات، ده قبل قراءة الإنجيل، وفي الترتيب القديم مارين هوزي إبشويس جيخن وأو غار أفتشا أو، فنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد، ده موجود في الخلاجيات وهو خارج بالإنجيل. ليه بقى؟ لأن دي جزء من تسبيحة موسى في العبور البحر الأحمر اللي فيها استعلان مجد يسوع المسيح. لمين؟ للي واقف بيسمع. مبارك الآتي في رب القوات، ربنا ولنا وخلصنا ملكنا كلنا يسوع المسيح. وبعدين بيقول بقى بشارة الكذا إلى آخر الكلام، والمجد لله دائما أبديا أمين. ليه بقى يا سيدي؟ هي دي عبارة بتختم بها الإنجيل، لأن الإنجيل لازم تختم بكده، يعني بقى شغل عرفان أبدا. والمجد ليه؟ لأن هذا الكلام هو الخبر السار الذي يقال من أجل إعلان الحياة الجديدة في يسوع المسيح. لمين؟ للي واقف في الكنيسة وكلهم خطاة. احنا كلنا خطاة، ده كنيستنا بتقولك ليس أحد يخلو من دنس أو بلا دنس لو كانت حياته يوما وحنا على الأرض. والمجد لله ده من أبنين أمين. ليه؟ لأن هكذا استعلن مجد الله في يسوع المسيح من أجل الإنسان الخاطئ. شوفوا يا إخوة، هو الموضوع مش عاوز كلام كتير، عايز كلمتين اتنين. الكلمة الأولى هي أن تقبل أو ترفض. إما تقبل إما ترفض. أرفض، خد طريق الشريعة وأهلك، لأن الشريعة لا تقود الإنسان إلى الله، الشريعة تحكم على الخطاة بس. والكلمة الثانية، إما أن تقبل وتحيا وإما أن ترفض وتموت. لأن ما جاء به المسيح يسوع له المجد هو الحياة. أنا لا أنسى كلمة لأستاذنا العزيز الذي درسنا الإسلام في جامعة كامبريدج، أربري، وقال في أول محاضرة الفرق بين الإسلام والمسيحية أن الإسلام يقول أن الإنسان ضال يحتاج إلى الهداية، إلى الهدى. أما في المسيحية فالإنسان ميت يحتاج إلى الحياة. دي عبارة دي تكفي لخلق الاتزان الفكري والوعي الروحي السليم. إما أنك أنت ضال تحتاج إلى الهداية والشريعة تنفعك، وإما أنك أنت ميت تحتاج إلى الحياة، وتبقى الشريعة ليها برضو ضرورة ولازمة، مش لأنها مصدر حياة، إنما لساعدك على الفصل بين الخير والشر بس. شوفوا يا إخوة، الكلام كتير، ولكن ما هو مطلوب مني ومنك في حضور رب المجد هو أن يكون لنا شركة خاصة بيسوع المسيح. هذه الشركة الخاصة لا تحتاج إلا إلى الإيمان والمحبة من ناحيتك. ولما المسيح يلاقي فيك إيمان كفتيلة مدخنة ينفخ فيها لحد ما تولع، أو يلاقي أنك أنت قصبة مردودة يعني مكسورة ومحطرة ضمانات لحد ما ترجع سليمة وتبقى تقف كده على حيلة كويسة. رب يسوع المسيح ينهض قلوبنا وأفكارنا وإرادتنا في هذه المناسبة الكريمة العزيزة علينا، وهي مناسبة الصوم الكبير الذي نسميه في طقوس الأرثوذكسية موسم الربيع للحياة الروحية. وليحفظنا ويحفظكم من كل العثرات ومن كل الشكوك، لكي يملك على قلوبنا ملكا أبديا، له المجد والكرامة في كنيسته إلى الأبد. أمين.